بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم المجموعة الأولى من سلسلة دين ودنيا، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى. في ظلال آية.
السلام عليكم ورحمة الله.
هذا عم يقول: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. قال: هل طير له منطق؟ نعم يا أخي، سبحان الله، تسأل عنها وربنا خبر بها. بعد قول الله في مقال لقائل، فمدام قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، معناها أنه الطير له منطق. بعدين النملة بتحكي: وقالت نملة يا أيها النمل. فهم سليمان فهم عنها. بقول أنا ما أسمع، هلا برمضان عرضت لي هالمسألة، وبأول كتابي تعريف عام بدين الإسلام، أنه نحن هلا الله ما أعطانا حواس نستطيع أن ندرك بها كل شيء بالوجود. أنا ما بسمع صوت النملة، هي ماشية لكن لها صوت. الموضوع ما أتوسع به الآن، ذكرته مرات ومذكور في كتابي، أول كتابي هذا تعريف عام بدين الإسلام، والقضية هي من قديم. ذكرت قصتها، كنت أدرس في العراق من سنة 36 بالمناسبة، جاءت هي ووضعت بعض هذه قواعد، سميتها قواعد العقائد. فالطير له منطق، والهادي لها منطق. في هذا ببرنامج العلم والإيمان، هذا الدكتور مصطفى محمود بيّن بعضي أنه أحيانا المنطق يكون بحركات بالأجنحة، بإشارات، بأشياء. يا جماعة، اليوم من يدقق في العلوم هذه هذا يزداد إيمانا، لها منطق. ما المانع أن يفهمه بعض الناس؟ الناس العاديون شوف اليوم، لكن الإنسان على بعض الآلات الجامدة، آلة جامدة حديد ومعدن وشي، تحس أكثر مني. تقول شو الحكي؟ لك ميزان الحرارة، الترمومتر، معناه الترمومتر، ترمو تير معناته مقياس، ومتر مقياس، وهذا يقيس الحرارة. على اختلاف نصف درجة أو درجة أنا ما أحس به، الميزان أحس به، ميزان الضغط الجوي يحس أكثر من الإنسان. في عندنا أشياء، الميزان العادي، هلا أنت إذا حمل شيئين واحد يزيد عن الثاني ربع كيلو ما تحس بها، أو 100 جرام ما تحس بها، الميزان أحس بها. إذن في بعض الجمادات ربنا جعل فيها خاصية، فيها تدرك وتحس أكثر من الإنسان. نعم، هذا حس إحساس فقط، يعني ما في إدراك وراءه. هاي قضية ثانية. فالخلاصة أنه هادي الطير له منطق حقيقة، وقالت نملة يا أيها النمل، قالت حقيقة، ما هو تشبيه ولا هو تمثيل ولا هو على سبيل المجاز، لا، قالت لهم حقيقة وسمعوا منها حقيقة. وسليمان أعطاه الله حاسة، ما كان ينقلون أنه زرقاء اليمامة كذبة أو شيء، كانت ترى من مسافة بعيدة ويضرب بها المثل، أي بفصم جديس، يمكن نص خرافة ما أدري، أنه حتى لما هجم الأعداء قطعوا أشجارا واحتموا بها. والله تعرفوا الأبيات حفظها من إمتى؟ والله من 60 سنة، كنت صغيرة أو أكثر. قالت إني أرى شجرا من خلفه بشر، فكيف تجتمع الأشجار والبشر؟ فهي الله أعطاه، واحد اليوم اللي عنده حدة نظر والثاني عنده ضعف نظر. فالحاصل نعم، تكلمت النملة حقيقة. هذا قال لماذا؟ خلاصة السؤال، كل الصور قرنية، يعني قصده الصور القرآنية. والله تأتيني رسائل تحتاج لترجمان، فيها بسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة التوبة. أولا سورة التوبة ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم، هذا شيء متفق عليه، وأجيب بأجوبة كثيرة. هل أذكر منها؟ أذكر جوابين. الجواب الأول أنه هذه لم يوضع فيها بسم الله الرحمن الرحيم لأنها سورة فيها شدة وأمر بالجهاد والقتال وشي، فذكر الله الرحمن الرحيم في أولها ما يناسبها. والجواب الثاني قالوا أنه هذه هي والأنفال سورة واحدة، ولذلك لم يوضع بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. قال قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين، شو تفسيرها؟ ورد في القرآن المشرق والمغرب، وورد المشرقين والمغربين، وورد المشارق والمغارب. هل أفهم أنا، شوفوا هل أفهم أنا يا إخوان، أنه اليوم على كل واحد منا يعرف إذا كان بيته مفتوحا إلى جهة الشرق حيث تشرق الشمس، يلاحظ أنه بين الشتاء وبين الصيف الشمس عم يتغير موضعها قليلا، أو موضع الأرض بالنسبة إليها، مو هذا المهم الآن. فبالصيف بتلاقي الميل إلى جهة الشمال مايل شوي، المسافة قليلة ما هي كثيرة، وفي الشتاء إلى جهة الغرب. هل بيوتهم في جدة على ساحل البحر ويراقبون غروب الشمس، بيشوف هذه الشمس بين الشتاء والصيف عم يختلف مكانها. فالآية اللي قالت المشرق والمغرب اعتبرت الجهة، لأنه الجهة واحدة، شرق غرب شمال جنوب، الجهة واحدة، والمشرقين والمغربين ربما كان التفسير والله أعلم هل يخطر في ذهني أنه آخر مشرق لها عندما تكون الشمس أوطى من الأرض، يعني مائلة إلى الجنوب، وحينما تكون، وهذه بتعرفوا الانقلاب الصيفي والشتوي والاعتدال الربيعي والخريفي، يعني في يومين بالسنة فقط تطلع فيها الشمس من المشرق تماما. فالمشرقين والمغربين يعني آخر هالخط هذا اللي تطلع منه من جهة الجنوب أيام الشتاء ومن الشمال، والمشارق والمغارب لأنه يتعدد مكان ظهورها على طول السنة. رب العالمين، قال شو هو العالم الأول والعالم الثاني؟ أولا هي مو اثنين، العالمين جمع مو العالمين جمع. فهذه فسرت تفسيرات كثيرة، الشيخ محمد عبده فسر تفسيرا لطيفا أن العالمين هالعوالم اللي نراها، عالم الإنسان وعالم الحيوان وعالم النبات وعالم الأرض وعالم الأفلاك وعالم الدنيا حتى وعالم الآخرة، لأن العالم ما سوى الله، تفسير العالم ما سوى الله، كل ما خلقه الله. فكل هذه العوالم على اختلافها، الذي خلقها والذي يرعاها والذي يملكها ويتصرف فيها وأوجدها وإذا شاء يعني أبادها ومحقها، هو الله عز وجل، هي معنى رب العالمين. في عندي سؤال عن أوائل السور هذه، ألف لام ميم وكاف هاي عين صاد وشي، إنه ما تفسيرها، ما المراد منها؟ أولا هذه بلا شك من المتشابهات، القرآن منه ما هو محكم واضح، جاء يعني أورده أنزله رب العالمين بشكل لا يقبل يعني التأويل ليعمل به، وهذا المحكم. وفي آيات متشابهة، هل متشابه ربنا أنزله على الصورة لحكمة يريدها؟ هل المتشابه هذا ما بتعرفه الآية؟ لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون. اليوم القراءة اللي يعني الوقف اللي يدل على المعنى وعليه الأكثر لا يعلم تأويله إلا الله. بعدين نقطة والواو استئناف لكلام جديد والراسخون في العلم يقولون هذا، وبعضهم جعل الواو عاطفة لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ولكل من الفريقين حجاج يقولونها ويسردونها. فهذه أوائل السور، الحروف اللي في أوائل السور هي من المتشابه. معنى ذلك أنه لا يستطيع أحد أن يجزم، يعني أن يقول على سبيل الجزم والقطع واليقين بأن معناها كذا أو أن المراد منها كذا. لكن هل يبدو من أقوال يعني العلماء أن أقرب شيء لأفهامنا، ولعله والمقصود أقول لعله وإلا هي من المتشابه، ربنا عز وجل لما أنزل القرآن على رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاء العرب هؤلاء منهم عنادا منهم واستكبارا، قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، نحن نحسن هذا كلام عربي. قالوا طيب رب نقول لشوف، هاتوا مثله، جربوا ما استطاعوا. بعضهم جاء بكلام مضحك سخيف يعني يضحك حتى الجاهل، قال لهم ربنا هاتوا 10 سور من أمثاله ما استطاعوا، هاتوا سورة واحدة ما استطاعوا. والغريب أن الذي أحفظه أن التحدي بالسورة الواحدة قبل التحدي بالسور العشر، فجاءت الأوائل أوائل هالحروف اللي في أوائل السور تأكيدا لهالتحدي، ألف لام ميم ذلك الكتاب. فكأن ربنا يقول لهم انه اذا كان واحد اليوم هلا رحت الى امراه زارت رفيقه صديقه لها، اطعمتها طعاما طبخه طيبه ممتازه، قالت لها اي شيء شو حاطه فيها؟ قالت لها والله حاطه فيها يعني سمن ولحم وملح وباذنجان واي الاشياء الموجوده، وهذه عندها مثلها. تقول لها روحي اعملي انت مثلها. هذه إذا عجزت عن عمل مثلها مع أن المواد اللي صنعت منها موجودة تحت يدها، هذا يثبت العجز. أما إذا قالت له والله أنا حاطة فيها مادة هي خاصة جايبتها أنا من الهند ولا من أمريكا، ما هي موجودة هنا، هالمادة هي أعطت الطعم الطيب للطعام، عندئذ إذا لم تعمل مثلها تكون معذورة، تقول أنا منين بدي أجيب المادة هذه، ما عندي منها. فربنا يقول لهم، استغفر الله، كأنه يقول الذي نفهمه قلت لكم هي مو على سبيل القطع، انه القرآن هذا الذي تدعون انه من وضع محمد، محمد عربي مثلكم ولغته مثل لغتكم، واللغة هي مؤلفة من حروف، مؤلفة من ألف ولا وميم وكاف وهين وعين وها وصاد وألف ولام وميم وراء، يعني هي أسماء للحروف، إنه ألف ولام وميم ألف لام ميم هالحروف هي ذلك الكتاب، هذا القرآن مؤلف من حروف، هالحروف عندكم، يعني المواد الأولية التي ألف منها القرآن، واحد عنده مواد أولية معملين والثاني عنده نفس المواد الأولية، هذا أخرج منها مثلا عطرا ذا رائحة عجيبة ونادرة، والثاني عنده بيقول له طيب انت منين جبتك يا عمي؟ هي عندي نفسها اللي عنده. هذا اذا اوجه المعاني. اما اللي قاله مره في حديث هنا بالاذاعه وكنت علقت عليه في حيني الدكتور مصطفى محمود، قال انه هذه الحروف هاي انه هذه لغه خاصه ولها اسرار وما ادري شو الحكايه، هذا راي ابن عربي، هذا رأي غلاة الصوفية، وقال انه هذه يعني ادعاءات غريبة هي يقولها غلاة الصوفية من امثال ابن عربي، وهذا مناقض لكل يعني ما يقرره العلماء، فهذا مردود. في ايضا رأي ثاني مردود وغريب قرأته مرة، يمكن ارويه محرفا نسيت من عهد بعيد جدا، للصديق والله كان صديقنا الله يرحمه مات مسلما على كل حال رحمة الله عليه، نعم، الدكتور زكي مبارك، هذا له رأي أغرب من هذا أو غريب مثل هذا، يقول فيه أنه هي اللي أذكره مثل المفتاح الموسيقي، ما في مفتاح الصول بالسلم الموسيقي ومفتاح الدو جي، يعني كلام غريب. الخلاصة أطلت فيها لأنها تتصل بالعقيدة يا إخوان، هل أهادي فواتح السور لا شك أنها من المتشابهات، وأن التفسير القطعي لها غير معروف لا نستطيع أن نصل إليه، لكن أقرب التفسيرات هو ما ذكرته لكم. هذا سؤال قال أحب أن يعرف معنى قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، قال راجع في القاموس قال الخليف القائم مقام غيره، والهاء للمبالغة، فكيف واحد يقوم مقام الله؟ شوفوا هي آية إني جاعل في الأرض خليفة، هذه فيها يعني للمفسرين والعلماء فيها قولان، إما خليفة عمن كان يسكن الأرض قبل آدم بدليل قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، آدم نجابوا ما يعلمون الغيب لولا أنهم رأوا أنه كان في الأرض من يفعل هذا، فالخليفة خليفة لمن كان قبله، أو خليفة عن الله لا بالمعنى المادي بل بأن يعني يقيم شرع الله ويحكم به ويجعل المجتمع في أموره كلها يمشي على ما شرع الله له، على الطريق، طريق المستفاد من الوحي، هذا المعنى. وإلا أن يكون خليفة عن الله بالمعنى العادي، لا. شوفوا كل الألفاظ هذه ترد في القرآن، هذه آيات الصفات ترد اليوم، أوصاف لله عز وجل يوصف الخلق عادة بمثلها. هذه أمرها صعب، صعب لمن لم يعرف طريق النجاة منها، الطريق فيها. أنه هالألفاظ موضوعة في اللغة قبل نزول القرآن، ووضعت لمعان أرضية بشرية، فالمعاني ما تنطبق على الله، الله ليس كمثله شيء. يعني كل ما يوصف به المخلوق لا يوصف به الخالق. استوى على العرش، استوى مو معنى تقاعد كما أقعد أنا على الكرسي، أستغفر الله. إذن ولا أن نقول ما لها معنى، إلا معنى، ما بصير نزلت بلا معنى. فلما بيقولوا ولا أن نخرجها عن معناها بلا دليل، فهنا الخليفة المعنى اللغوي الأصلي إذا كان خليفة عن الله مستحيل، لأن الخليفة يخلف الآخر عندما يغيب، والله لا يغيب، الله حاضر، الله حاضر لا يغيب، الله باق لا يزول. هو أوجد المخلوقات ولم تكن، ثم إذا شاء أذهبها كلها بعد أن كانت. فهذا المعنى غير وارد. إذن يصرف المعنى لأحد يعني أمرين، إما أنه الخليفة عن سكان سابقين للأرض ذهبوا واندثروا فخلفهم العنصر البشري من أبناء آدم، وإما أن يكون خليفة عن الله بمعنى أنه يتبع وحي الله ويقيم شرع الله ويحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله، ويكون المقياس للحياة الإسلامية على الأرض للفرد وللجماعة هو الشرع.
قال هذا واتقوا الله ويعلمكم الله. قال هل الغربيون اتقوا الله حتى علمهم؟ ولك يا إخوان العلم علمان، علوم الدنيا هذه على الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فربنا أطلعهم على علوم الأرض، هي الكرة الأرضية. ولك شو هي الكرة الأرضية بالنسبة لمجموع الأفلاك والنجوم والأبعاد الشاسعة الواسعة؟ الكرة الأرضية هي مثل حبة رمل واحدة في الصحراء، صحراء ربع الخالي أو صحراء نيفادا بأمريكا، حبة رمل واحدة. فهدول علموا عنها، هذا علم. بعدين حياة الدنيا، حياة البشر، مو حياتي أنا وحياة الواحد، لا، حياة البشر جميعا على ظهر الأرض حياة محدودة، بدأت بآدم وستنتهي يوما. إذا في هناك عالم آخر وحياة أخرى، ذلك هو العلم الحقيقي. بعدين كلمة واتقوا الله ويعلمكم الله يا إخوان، هي جزء من آية، هي مما يعني يخطئ فيه الصوفية أو بعض الصوفية، أنهم أخذوا الكلمة واحدة واتقوا الله ويعلمكم الله، ما نظروا لأول آية. هي آية قانون كتاب العدل، هالآية هذه قانون كتاب العدل، وربنا سماه كاتب بالعدل، وبين فيها أحكام الديون وتسجيل الديون وتوثيقها، وقال بعدين واتقوا الله ويعلمكم الله. مو نأخذ جملة واحدة كلمتين ونترك الآية كلها. فهذول راحوا فهموا ظن جماعة حتى من كبارهم يا أخي، بأنه مجرد التقوى تجعل الإنسان عالما، يعني يتعلم بلا تعلم، ما هو صحيح، مو صحيح. العلم بالتعلم، ولو سلمنا بهذا، لو جينا نقول يا أخي نحن جئنا الآن معكم، أن من يتقي الله يعلمه الله بدون أن يتعلم. لو تقوى الله ما هي؟ تقوى الله أن نعمل بما أمر به وأن نجتنب ما نهى عنه. نشدتكم الله، أليس مما أمرنا به الإسلام أن نطلب العلم؟ إذا طلب العلم من تقوى الله، فمن يعرض عن طلب العلم لا يكون متقيا لله. نعم في نوع من العلم، شوفوا العلم هذا القلبي، الأحوال اللي تعتري الإنسان، هذه ما هي تابعة لدراسة العلوم، يمكن واحد يكون قرأ كتب التفاسير كلها، وقرأ كتب التوحيد، وقرأ كتب الفقه والحديث والأصول، لكن قلبه ما صفى، ما وادت عليه المعاني النفحات الإلهية، ما أحس بحلاوة الإيمان. شوفوا التعبير، هذا التعبير من بلاغة النبوة، أحس بحلاوة الإيمان. فهالأشياء هي نعم هي تأتي بدون تعلم، أما ممكن واحد لو قام بالعبادات وأدى النوافل وشيء أنه يتعلم الصرف بدون أن يتعلمه على أستاذ، ما بصير. ما بصير ليش؟ لأن ربنا جعل فيها الدنيا النتائج يعني مربوطة بأسبابها.
هذا بيقول أنه قال وجد في كتب يعني بعض الطوائف الإسلامية أن المشرك نجس، ونجاسته يعني نجاسة حقيقية لقوله تعالى إنما المشركون نجاس. والله ألي عليه جمهور الفقهاء أنها النجاسة هذه ليست نجاسة عينية، يعني إذا مسست أنا يد مشرك لا يجب علي أن أغسل يدي كما لو مست يدي أمرا شيئا من الأشياء النجسة المبتلة، بدي أغسل يدي حتى أزيل أثرها. فالنجاسة هنا نجاسة معنوية. والغريب أنه ما جاءت كلمة نجاس هالمادة هي إلا في هالموضع، بقية المواضع ما جاءت. هلا تفريق أولا بين شو معنى النجاسة الحكمية والنجاسة العينية. العينية نجاسة مادية ينبغي أن تزيل أثرها من الثوب ومن الجسد حتى تصح الصلاة. لو واحد تنجست يده أو ثوبه وصلى والنجاسة باقية عليه، ما غسل موضعها ولا أزال عينها، هذا الصلاة ما صحت. لكن المشرك نجاسته نجاسة حكمية. بالمناسبة أتكلم عن نجاسة الخمر. الله قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، كلمة رجس. أكثر الفقهاء فهموا من كلمة رجس معنى النجاسة، وحكموا بأن الخمر نجاستها عينية، يعني إذا أصابت الخمر يدي أو ثوبي علي أن أغسل أثرها كما لو أصاب اليد أو الثوب بول مثلا أو أي مادة نجسة. من العلماء من قال أنه لا، الآية ما فيها دليل قطعي على النجاسة هذه، ما فيها دليل قطعي على النجاسة. نعم، وإنما النجاسة هنا حكمية. والمسألة ترى هل ممن تكلم فيها صاحب سبل السلام، ممن تكلم فيها يعني كثيرون تكلموا فيها. نعم، اللي في أدلة أخرى على نجاسة الخمر، لكن هالآية هذه قالوا بأنها ليست دليلا على أن الخمر نجسة نجاسة عينية.
هذا عندي سؤال. الله نور السماوات والأرض، هذا فهم منها كاتب لي كتابي. ما أحب أن أقرأ يعني رسالته لأنه فيها شيء والله يعني أستفزع قراءته. كثير من الناس يظنون أنه الله نور السماوات والأرض أن يعني النور لذات الله. لا، النور مخلوق. هلا النور بالحديث حديث المعراج لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام هل رأى ربه، قال رأيت نورا. رأيت نورا مو معنى الحديث أن الله هو النور، النور مخلوق من المخلوقات، أنه رأى نورا حجب عنه الرؤية. ولذلك بتقول السيدة عائشة معنى الحديث أنه من ادعى بأن محمدا رأى ربه رأي العين فقد يعني فقد افترى أو شيء أفظع الادعاء، نسيت شو نص الحديث. فإذا الله نور السماوات والأرض، هذا المراد نوره في قلب المؤمن، يعني أي النور الذي من الله الذي يكون في قلب المؤمن من الله. فالإضافة هنا إضافة يعني ملك وخلق. إيه نعم، حتى في مثل ما ربنا قال في القرآن فهو على نور من ربه، فهو على نور من ربه، هالنور هذا هو نور الله. إيه نعم، مثل نوره كمشكات، مثل نوره الإضافة. شوف ولا لماذا نكرر دائما القول بأن التعمق في لغة العرب لا بد منه لفهم القرآن. هلا الإضافة عند العرب تدل على معان مختلفة. هلا نقول نحن محمد رسول الله بمعنى أن الله أرسله صلى الله عليه وسلم، ونقول ممكن أن نقول محمد رسولنا أي المرسل إلينا، وموسى رسول بني إسرائيل، وإبراهيم رسول كذا، وصالح رسول، يعني فالإضافة كما تكون للمرسل تكون للمرسل إليه أيضا. هنا النور مثل نوره، ممكن يكون نوره لو كان في غير هالمقام قلنا مثل نور المصباح، هنا النور نور المصباح بذاته، ومثل نوره أثر هذا النور في قلوب المؤمنين وفي عقولهم ينير لهم سبيل الرشاد هذا. وإلا إذا واحد فاهم من الآية أن الله يعني جعل الله نورا، النور مخلوق يا أخي، والله عز وجل ليس كمثله شيء، يعني لا يشبه المخلوقين، الله هو الخالق، الخالق لا يشبه المخلوق. ولذلك كان يقولون لنا كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، يعني الكيفية، الكيفية ما نعرفها، نحن نؤمن بوجود الله العامي. شوفوا لا أقولكم فائدة، هلا العامي اللي على الفطرة الجاهل البدوي يؤمن بوجود الله إيمان فطرة. هلا شافوهم قاعدين في شمال ألاسكا، هدول قبائل أسكيمو وما أدري مين، يؤمنون بأعماق نفوسهم بإله. كشفوا قبائل تعيش في أستراليا قبل كم سنة تعيش في دور العصر الحجري، يعني ما اتصلت بأحد، يؤمنون بإله. إذن فالإيمان عند هؤلاء إيمان فطرة، وعند العلماء إيمان استدلال. مين اللي ينكر وجود الله؟ هل نصف العالم، نصف العالم مساوي نصف الجاهل، فعندما ترون واحدا تعلم كلمتين من العلم أو راح مضاله سنتين أو ثلاث سنوات في أوروبا أو في أمريكا، يمكن ضيع نصفها باللهو واللعب ونصف النصف الآخر فيما لا أدري شو هو، قعد له في الجامعة شوي رجع يعني يحمل شهادة بلا علم، مثل هذا قد ترونه هو الذي ينكر الله وهو الذي يلحد. أما العلماء الكبار كلهم مؤمنون، قرأوا كتاب العلم يدعو إلى الإيمان، قرأوا هالكتب هذه اللي نعم. قال هذا شيء عجيب، بعض الناس يعني يفهمون الآيات والأحاديث فهما غير صحيح. هذا قال رجل زوجته اللي كاتبه، قال يحكي للناس كل شيء يتعلق بماله ومكسبه وتحركاته ومعاملاته التجارية، يعني يكشف حسابه للناس جميعا لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. لا مو هذا التحديث بالنعمة، هذا من تمام الشكر عليها. الشكر على النعمة يكون باللسان أن يحمد الله، ويكون بالقلب بأن يرضى عن الله، يكون راضيا عن الله. في حدا بيسخط على الله؟ نعم، في ناس ما بيستطيع يسب الله، يكفر، بيسب الدهر، بيقول لك الأيام ظالمة، الدهر خاسي، مدري إيه، هذا كلام غير صحيح، لأن الدهر لا ينفع ولا يضر، والذي ينفع ويضر هو الله. ولذلك لا تسبوا الدهر، فإن الدهر هو الله، مو معنى أن الدهر في ذاته هو الله، لا، معناها ما تنسبونه أنتم إلى الدهر من نفع ومن ضرر هذا من الله، فإذا سب الدهر يكون قد سب من جاءت منه النعم أو جاء منه الضرر، ومن الله ما في ضرر محض من هنا. بعدين الشكر العملي أن تحدث بالنعمة بأن تفيض منها على المحتاج إليها. الله أعطاك نعمة المال تعطي منها الفقراء، الله أعطاك نعمة العلم تنصح بها الناس وتبين لهم، أعطاك نعمة الجاه والسلطان تستعمله في دفع الظلم وفي إقرار العدل، نعم، وإيصال الحق إلى صاحبه. هذه وأما بنعمة ربك فحدث. قال قرأ بكتاب عن قوله تعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال وجد بالتفسير عن ابن عباس أنهم لو قالوا نعم لكفروا. قال ما فهم القصة هذه، يريد مني توضيحا. شوف هلا الفرق بين نعم وبلى. نعم تصديق لما قبلها، نفيا وإثباتا. هلا إذا قالوا لك قام زيد قلت نعم، تصديق نعم. إذا قلت لا بيكون أنت تكذب أنه قام. إذا قيل لك ما قام زيد قلت نعم، شو معنى نعم هنا؟ أنه ما قام، وافقت عليه. فكلمة نعم موافقة على الكلام في حالة النفي وحال الإثبات، أما بلى في جواب النفي تكون إثباتا.
هذا يسأل عن قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال هل معنى ذلك أن يترك الإنسان أعماله كلها وأن يقتصر على العبادة؟ الجواب أظن أنه جاءني مثل هذا السؤال وأجبت عنه وقلت أن العبادة بمعناها الواسع لا تقتصر على الصلاة وعلى الصيام وعلى العبادات المعروفة، بل إن كل عمل، انتبهوا، كل عمل يعمل ابتغاء وجه الله أولا ويكون موافقا لما شرع الله، يعني ما نعمل نبتدع في الدين بدعة جديدة، هذا كله يعتبر عبادة. ولذلك ممكن تكون أعمال المسلم كلها عبادة، يأكل ويكون أكله عبادة، كيف يأكل وينوي أن يتقوى بالأكل على عبادة الله، أن يتقوى بالأكل على القيام بالعمل الذي يرضاه الله يكون أكله عبادة، حتى إذا اتصل بأهله يعني ونوى بذلك أن يكثر سواد المسلمين وأن يزيد عددهم وأن يأتيه أولاد يربيهم تربية صالحة وأن يستغني بالصلة الحلال عن الصلة الحرام وأشياء من القبيل، يعني إذا نوى بهالعمل نية ترضي الله كانت له عبادة. وبعدين العبادة تقوم على أساسين معنويين، على حب الله وعلى الخوف من الله. هل معنى الخوف من الله أنه ما أخاف من شيء في الدنيا أبدا؟ هل أنا أخاف من الثعبان، أخاف من العقرب، أخاف من العدو الظالم الغادر، أخاف أشياء كثيرة، هل يعتبر هذا الخوف منافيا لخوف الله؟ بعدين أن يحب الله، كل واحد منا يحب أهله، يحب ولده، يحب المال يأتيه من الحلال، يحب أن يسيح في البلدان وأن يرى المناظر الجميلة، طيب يحب الصحة ويكره المرض، هذا كله ما ينافي الإيمان. ولا هذا هو الحب والكره المتعلق بالإيمان، هذا كله لا يخرج عن كونه خوفا من الله. لأنه هلا المرض اللي أخاف منه، المرض يأتي بحسب قوانين ربنا وضعها، إذا هذا موافق لخوف الله. الخوف من العدو الظالم من هذا القبيل يعني ما كان له سبب واضح، بعبارة ثانية ما كان يتبع قانونا من القوانين الطبيعية لنسميها الطبيعية، يعني طبع الله الناس عليها، هذا لا مانع منه ولا ينافي حب الله. بعدين الخوف من الله مو كما يروى عن بعض الجهلة من العباد أنه يبكي النهار والليل وما يضحك وما يبتسم، لا يا أخي، الخوف من الله وحب الله بإنما يظهر بآثاره العملية، ربنا بينه للناس ادعوا أنهم يحبون الله، شو قال لهم؟ قل للرسول إن كنتم تحبون الله شو تعملوا؟ تنظمون مثل ابن الفارض الأشعار؟ لا، فاتبعوني. إذن حب الله معناه اتباع شرعه، فمن اتبع شرع الله يكون محبا لله، مو الحب بهالمعنى هذا، وليسمونه العشق الإلهي. 100 مرة أنا قلت أنه هذه خرافة وهذه بدعة ما لها أصل في الدين، لأنه العشق، على أخبار العشق والعشاق والغريب هذه أنه ألف فيها كتب مستقلة، مين ألفها؟ لك عندنا 3 كتب في الحب والغرام وفي العشق وبيانه
وأنواعه لثلاثة من أئمة الدين الأعلام، كتاب لابن حزم فوق الحمامة، وابن حزم إمام، وإن كان بعض آرائه يعني ما وافقوه عليها لأنه كان ظاهريا إمام عظيم يعترف بإمامته الناس جميعا. وبعدين داود الظاهري، محمد ابن داود الظاهري إمام، والثالث ابن القيم تلميذ ابن تيمية، وكتب ثلاثة في الحب. الحب هذا ما ينافي حب الله، لأنه هذا اللي يحب امرأة يحب زوجته، حب لا يؤدي إلى حرام. ولذلك قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا تفهم منها أن العبادة يقعد في الجامع طول النهار، بل ربما كان الإنسان وهو في السوق يبيع ويشتري، وكان في دائرة يعامل الناس موظف مع المراجعين، أو كان في المعركة كان جنديا أو ضابطا، يمكن يكون بهالحالات كلها يكون أقرب إلى الله ممن هو في المسجد. ليه؟ العبرة بما في القلوب، بما في القلوب. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. على يوم القيامة الاختبار الأكبر، على أولا الابتلاء والبلاء والامتحان والمحنة والفتنة، كل معناها في لغة العرب امتحان. الامتحان بإيش عند الله يوم القيامة؟ أول شيء شو؟ يوم تبلى السرائر، المدار على السريرة. وحافظ أنا من الصغر في أحاديث أحفظها من الصغر ما رجعتها، من أسر سريرة ألبسه الله رداءها. والسلام عليكم ورحمة الله.
وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة، علما أن جميع الحقوق محفوظة. مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، هاتف 479-1323، فاكس 473-0055. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.